بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه كشف الشبهات، قال: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق أن قدم المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بمقدمات مهمة بين يدي هذا الكتاب المعنون بكشف الشبهات. ولعلك وأنت أو إذا كنت تقرأ الكتاب لأول مرة تظن أن أول ما يصادفك في هذا الكتاب بعد المقدمة التي تكشف عن مضمونه أن يبدأ بذكر الشبه والأجوبة عليها، الشبه الأولى الثانية إلى آخره، لكنك رأيت هذا النصح العظيم والتقديم الجميل الذي بدأ به رحمه الله تعالى كتابه، حيث قدم بمقدمات كثيرة مرت معنا، يقول: إذا عرفت كذا وعلمت كذا وعرفت كذا وعلمت كذا، مضى في مقدمات تأصيلية مهمة جدا. وكأنه بهذه المقدمات والتأصيلات التي بدأ بها ينبه رحمه الله تعالى أن قاعدة الرد على الشبهة فهم الحق، فهم الحق ومعرفته معرفة صحيحة. ولهذا تراه أيضا فيما سبق من كلامه يقول: إذا عرفت هذا معرفة قلب، إذا تحققت هذا، فيؤكد رحمه الله تعالى على أهمية العناية بالجانب التأصيلي الذي هو معرفة الحق بدليله وحججه من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون عند المرء قاعدة متينة وأصل عظيم. وإذا وجدت القاعدة وجد الأصل، تمكن المسلم من رد الشبه ولو ردا مجملا كما سيأتي، وإن لم يتمكن من ردها الرد التفصيلي الذي يتمكن منه العالم، لكنه يستطيع أن يرد الشبهة ردا مجملا، كان يقول الحق هو كذا وكذا، قال الله تعالى وقال الله تعالى، وهذا الكلام الذي تقوله يخالف الحق، وكل ما خالف الحق باطل. يستطيع إذا كان عنده أصل وقاعدة مبنية على الحجة والدليل من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أن يرد كل باطل ولو ردا مجملا، أو يسلم من الباطل، لأن مقام الرد على الباطل ومناقشة المبطلة إنما هو لأهل العلم، لكن إذا عرضت للإنسان شبهة وابتلي بها يستطيع أن يردها ردا مجملا بما عنده من قاعدة عظيمة وأصل عظيم، ويحيل الرد تفصيلا إلى أهل العلم وأهل البصيرة والدراية. ولعلنا لاحظنا أن المقدمات التي مرت، وهذه فائدة مهمة، ترجع إلى القواعد الأربعة التي مرت معنا في رسالة. المقدمات التي مرت لو تأملتها تجد أنها ترجع إلى القواعد الأربعة التي أفردها رحمه الله تعالى في رسالة، بل أفردها في رسائل وكتبها بصيغ. فهذه القواعد الأربعة من ضمن تأكيده عليها وعنايته بها جعلها مقدمة لكتابه كشف الشبهات، وإن كان لم ينص القاعدة الأولى القاعدة الثانية، لكنه أتى بهذه القواعد جميعها في ضمن المقدمة التي مرت معنا. بعد هذه التقديمات أخذ ينبه إلى أن الحق لا بد له من أعداء ولا بد له من خصوم، وهؤلاء الخصوم يحاولون رد الحق وصد الناس عنه وإثارة الشبهات حوله. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، إلا جعل له أعداء. ومعنى ذلك أنه لا يحمل هذه الدعوة، دعوة التوحيد، بين الناس إلا وسيوجد له أعداء، لا يحملها أحد من الناس ويدعو إليها إلا ويوجد له أعداء وخصوم، وهذه سنة ماضية. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا ثمة خصوم لهذه الدعوة، وخصوم لحملتها من الأنبياء وأتباع الأنبياء، وهم شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يملي بعضهم إلى بعض كيفية المقاومة وكيفية الرد وكيفية التشنيع وكيفية الصد عن هذا الحق والهدى. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، قد يكون لهم علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قد يكون عندهم علوم، قد يكون عندهم كتب، قد يكون عندهم أشياء يثيرونها على أنها حجج وهي شبهات تشوش على الناس، وقد تخلخل في عقائد بعض الناس، قد تحرف بعض الناس عن العقيدة الصحيحة. فإذا هذا المقام يتطلب فعلا من المسلم أن تزيد عنايته من فهم التوحيد ويعظم تعظم عنايته به، وأيضا يهتم بأولاده والنشأ بأن يربيهم على التوحيد، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ينشئهم على المخافة مخافة الله، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لا بد من هذه العناية، ولا بد من التواصي بالحق والصبر على ذلك والدعوة إليه والمعرفة بالتوحيد معرفة متقنة بدلائله وحججه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لمقاومة هذا الباطن. وهذه الشبهات أصبحت في زماننا تنتشر انتشارا لم تنتشره في زمن سابق، لأن الوسائل وسائل انتشار الشبهة في زماننا انفتحت انفتاحا واسعا من خلال وسائل الاتصال والقنوات والمواقع التي في الانترنت. المصيبة أن بعض الشباب، شباب المسلمين من أبناء السنة، لم يعطي التوحيد من وقته دراسة وتعلما وتفقها، وأعطى من وقته الكثير لهذه القنوات، وأعطى من وقته الكثير لتلك المواقع. فإذا كان يصغي إلى تلك المواقع التي تحمل الشبهات ولم يعطي من وقته لفهم التوحيد ودراسته، ما الذي سينتج من ذلك؟ كيف سيكون جيل هكذا تلقيه؟ لا شك أن من شأن ذلك أنه يخلخل أفكار الشباب ويفسد عقولهم ويلوثها بالأفكار الفاسدة المنحلة والعقائد الزائفة الباطلة، سواء من شبهات أهل التعلقات الباطلة والعبادات الزائفة، أو شبهات أهل البدع والضلالات، أو شبهات أهل الأفكار المنحرفة، أو حتى الديانات الباطلة. وهذه والله مصيبة. ولهذا تجد أيضا كثير من الشباب والشابات ما عنده وقت يدرس التوحيد ولا يخصص وقتا لدراسة التوحيد، وأعطى من وقته الكثير والكثير لتلك القنوات، ومن ثم تتسرب الشبهات وتتسلل إلى القلوب، ومن ثم أيضا تخلخل العقائد وتنشر الأباطيل، عافانا الله وأبناء المسلمين من كل شر، عافانا الله وأبناءنا وأبناء المسلمين من كل شر، رزقنا الله أجمعين العافية والمعافاة الدائمة. قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم أي إبليس لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يأتي المرء من كل جهاته، لماذا؟ يريد أن يخطف منه عقيدته، يخطف منه توحيده، ينقله إلى الشرك والكفر بالله. ويشبه أحد أهل العلم حال الشيطان مع المرء المسلم في إرادة الشيطان خطف عقيدته وتوحيده منه برجل معه قطعة من اللحم وحوله كلب جائع يلهث يدور عليه، ويطوف به من كل جهاته ينتظر أدنى غفلة من هذا الرجل ليخطف منه لحمته. وهذه حال الشيطان، يطوف بالإنسان من كل جهاته. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي أن أكثر الناس ينحرف. وهذا ظن الشيطان فيما سيقع وما سيكون عليه حال الناس بدعوته لهم ومواصلته في صدهم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. فهذا ظنه، وكان الأمر كذلك، أكثر الناس اتبعوا الشيطان فيما دعاهم إليه من الكفر والباطل، وصار للشيطان أعوان من شياطين الإنس مثل ما مر معنا في الآية المتقدمة. إذن المقام يحتاج إلى فعلا انتصار للحق وعناية به واهتمام بمقام التوحيد ومدارسة له، حتى يحمل الإنسان هذا السلاح العلم. المراد بالسلاح العلم المؤصل المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يكون داعية إلى الحق وإلى الهدى. ثم اسمع هذه الوصية ما أنفعها. يقول رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله، أي صادقا معه، صادقا في التجائك إليه سبحانه أن يعينك، أن يسددك، أن يوفقك، أن يثبتك، أن يقوي حجتك، مثل ما جاء في الدعاء: اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، مثل ما جاء في الدعاء: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فإذا صدقت مع الله في حسن التجائك إليه سبحانه وتعالى، وأحسنت في إقبالك على الله أن يعينك، أن يسددك، أن يوفقك، أن يثبتك، أن يلهمك الصواب، أن يعيذك من الزلل، فالله جل وعلا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول: أليس الله بكاف عبده. وأصغيت إلى حجج الله. ينبه رحمه الله إلى أن تعتني بأمرين: الأول الاستعانة بالله وحسن الالتجاء إليه والثقة به والتوكل عليه سبحانه وتعالى، والأمر الثاني بذل السبب وهو الإصغاء إلى الحجج والبينات، بأن تصغي إلى العلم إصغاء جيدا وتتلقى تلقيا متقنا وتحرص على ضبط العلم والعناية به. وأصغيت إلى حجج الله وبيناته، يعني إذا اجتمع لك هذان الأمران، الإقبال على الله استعانة وتوكلا وصدقا مع الله، والعناية بالعلم والإصغاء إلى الحجج وحسن فهمها والعلم بها، وهما اللذان جمعهما عليه الصلاة والسلام في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإذا جمعت بين الأمرين فلا تخف ولا تحزن، فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا آتاك الله المعونة والتوفيق والسداد وآتاك علما وفهما بالحق والهدى لا تخف، لأن الله معك وجند الله هم الغالبون، لأن لهم النصر من الله. ولهذا يقول رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، أي الذين عندهم هذا التعلق الباطل والشركيات وعبادة القبور وغيرها، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. والله سبحانه وتعالى يمد عبده إذا صدق معه واعتنى بالتوحيد وفهمه وأخذ منه نصيبا ومن أدلته، يعينه الله سبحانه وتعالى ويسدده. وفي هذا قصص كثيرة جدا من تسديد الله ومعونته لأهل الحق، وذكرها يطول، لكن من ذلك ما أشرت إليه قبل مجلسين أو ثلاثة، قصة ذلك الرجل الذي أخذ يجادل شخصا في عبادة القبور ودعائها، واحتج عليه بقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقال له ذلك الرجل: هذا قرآن ليس لي ولا لك، هذا قرآن ليس لي ولا لك، هذا لا يستدل به إلا المجتهد. فتركه. ولما دخلت ابنة ذلك الرجل قال: من هذه؟ قال: بنتي. قال: لماذا لا تتزوجها؟ قال: كيف؟ قال: لماذا لا تتزوجها؟ ماذا في ذلك؟ فضحك، يعني ضحك تعجب من هذا الكلام الباطل، والشرك أبطل منه. ضحك من هذا الكلام الباطل، قال: أما سمعت الله يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم؟ قال: ألست تقول القرآن ليس لي ولا لك؟ فهذه تكأة وضعها هؤلاء لأنفسهم، أو متكأ وضعوه لأنفسهم لرد الآيات التي تصادم عقائده، وإلا هم يحتجون بالقرآن في الأمور التي لا تصادم عقائده، لكن إذا احتج عليهم محتج بآية تصادم عقيدته تمسك بمثل هذا الكلام، وسماها الشيخ كما مر معنا الشبهة الملعونة التي أملاها الشيطان على هؤلاء. من القصص الجميلة والعجيبة في هذا الباب أن أحدهم تناقش مع شخص حول هذه المسألة، عبادة المقبورين، فقال ذلك الرجل: أليس الله يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال له العامي: الله عز وجل قال أحياء عند ربهم يرزقون، ولم يقل يرزقون. قال العامي: الله قال أحياء عند ربهم يرزقون، ولم يقل يرزقون. قال: هم فقراء إلى الله، الله يرزقهم، أنا لا أسألهم، أنا أسأل الذي يرزقهم، أنا لا أسألهم، أنا أسأل الذي يرزقهم. الله قال يرزقون، هم فقراء ما بيدهم شيء، يقول الرزق بيد الله عز وجل. ومثل هذا كثير، إذا وفق العبد لفهم التوحيد واستعان بالله عز وجل أمده الله بالمعونة والتوفيق والتسديد، حتى قال الشيخ رحمة الله عليه كلمته هذا: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. لماذا؟ لأن عنده مدد من الله وعون من الله وتسديد من الله إذا صدق مع الله واعتنى بفهم التوحيد. ولهذا هذه الرسالة المباركة للشيخ رحمة الله عليه، من وفق من طلاب العلم بالعناية بها وضبطها أصبحت سلاحا من أقوى ما يكون في رد الباطل. ولا يستهان بأمر هذه الرسالة، لأن هذه الرسالة عصارة لعالم دخل معتركا مع هؤلاء ومصادمات مع هؤلاء، وأعانه الله عز وجل ونصره وأيده لما ألف كتابه الأصول الثلاثة وألف كتابه التوحيد وانتشرت دعوته، بدأ الخصوم يجلبون بخيلهم ورجلهم ويأتون بشبهاتهم، فجاء رحمه الله تعالى بخلاصة وعصارة دقيقة جدا ووافية. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لضبط هذه الخلاصة تمكن من رد الشبهات التي أشار إلى الإجابة عليها هنا، وتمكن أيضا من الرد على الشبهات، لأن الشبهات تدور في فلك واحد، فإذا عرف طريقة الرد من خلال ما عرضه الشيخ رحمه الله تعالى أمكنه بإذن الله رد كل شبهة ولو ردا مجملا، كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه. قال: كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله وهم الغالبون بالحجة واللسان، أي بما أتاهم الله من العلم والبصيرة والدراية بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، لأن الله عز وجل وعد بنصر جنده كما في الآية المتقدمة: وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: وإنما الخوف، انتبه لهذا التنبيه، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي ليس معه سلاح العلم، فهذا على خطر. والمقام يحتاج من المسلم إلى عناية بالعلم، وأن يعطي العلم حظا من وقته ومن حياته، ولا سيما أشرف العلوم وأجلها علم التوحيد. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه منه، من الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فالقرآن فيه رد كل باطل، بل قال ابن القيم رحمه الله: إن فاتحة الكتاب التي أم القرآن فيها رد كل باطل، وفصل ذلك تفصيلا نافعا يجدر بطالب العلم أن يقف عليه في مقدمة كتابه مدارج السالكين. الفاتحة إذا وفق العبد إلى العناية بفهمها ومعرفة دلالاتها وما تضمنت من قواعد عظيمة وأصول متينة، فإن فيها رد لكل باطل، ما من شبهة إلا وفي الفاتحة رد لها، ولو ردا مجملا. قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. ما من حجة يأتي بها صاحب باطل إلا وفي القرآن نقض لهذه الحجة. وهذا تنبيه منه رحمه الله إلى العناية بالأدلة، وأن طالب العلم ينبغي أن يعتني بالأدلة وأن يحفظ من أدلة التوحيد ولو قدرا يسيرا. والشيخ رحمه الله قدم هدية للمسلمين ثمينة مباركة وفقها الله لها، وهي كتاب التوحيد، جمع فيه الأدلة، أدلة التوحيد. ولهذا من وفق من طلبة العلم لحفظ هذه الأدلة بتبويباتها وترتيبها أصبح عنده سلاح قوي في نشر الحق ورد الباطل. قال: كما قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال في بيان معنى الآية: قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ثم شرع رحمه الله في الإجابة وفي موضوع الكتاب أصالة الذي هو كشف الشبهات، وبين أن طريقة كشف الشبهات من طريقين: طريق مجمل وطريق مفصل. فبين أولا الطريق المجمل، ثم بين الطريق المفصل، واليوم نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وأن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.